قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. قال: حدثنا زهير بن حرب وشريح بن يونس كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا منصور بن حيان قال: حدثنا أبو الطغيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير منار الأرض. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال رضي الله عنه قال: سئل علي: أخصكم رسول الله بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في خراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. بقي لنا بابان من كتاب الأضاحي. الباب الأول يتعلق بمريد الأضحية أو التضحية، من أراد أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة فإن عليه ألا يمس من بشرته من شعره ولا من أظفاره شيء، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اشتريت الأضحية لتضحي بها في اليوم العاشر من ذي الحجة إن شاء الله، السنة أنك لا تقلم أظفارك، لا تحلقن شعر رأسك، لا تزيلن شعر إبطك، لا تأخذن من شعر العانة شيء، وفر ذلك إلى أن تضحي إن شاء الله تعالى. والحكمة في ذلك أن الله تعالى يطهرك، يكفر ذنوبك، فتكون المغفرة عامة بما فيها الأظافر والشعر والجسد. هذه الحكمة والله أعلم. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب عدة أحاديث. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم تدور على راوي هو سعيد ابن المسيب سيد التابعين رحمه الله. هو يسمى سعيد بن المسيب، أبوه سعيد المسيب على قاعدة العرب، مسيب متروك، جمر، لغى، كلاب، كلب، مرة وما إلى ذلك. لأنهم يسمون أولادهم بالأسماء الكريهة، ويسمون مواليهم وعبيدهم بالأسماء الجميلة اللطيفة. جاء الله بالإسلام فنبذ هذه العوائد، واختار الله تعالى لنا أسماء حسنة لندعى بها يوم القيامة: محمد بن أحمد، عبد الله بن فلان، زيد بن فلان، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد الجبار، عبد المتكبر، عبد القهار، محمود. أسماء الصحابة: لا تختارن لولدك اسما قبيحا لئلا يدعى بهذا يوم القيامة. يقال: أين مرة ابن فلان عندما يجمع الله الأولين والآخرين؟ أين متروك؟ لا، مبروك بدل متروك. يسمى مذمم مذموم؟ لا، محمد بدل مذمم، وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير هذه الأسماء التي تشعر بذم أو تشعر بتزكية للنفس. برة زوجه قال لها جويرية، وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالاسم الحسن صلى الله عليه وسلم. المسيب ابن حسن، هذا اسم والد سعيد، المسيب ابن حسن سيد التابعين. سعيد بن المسيب كره هذا الاسم وقال: سيب الله من سيبني، انا لا اريد ان يقال لي مسيب، انا اريد ان يقال لي سعيد بن المسيب. ودعا هذا التابعي الجليل على من يقول له المسيب: سيب الله من سيبني. ولذا قال العلماء: لا ينبغي أن يقال لسعيد سعيد ابن المسيب، ولكن نقول سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب روى لنا هذه الأحاديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وناهيك بأم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي رواية: إذا دخل العشر من ذي الحجة، كلام واضح، وأراد أحدكم أن يضحي، يريد أن يشتري أضحية يضحي بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى واقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لذكرى إبراهيم وإسماعيل، لأن إبراهيم مأمور بأن يذبح إسماعيل، وأراد إبراهيم أن ينفذ وعزم على التنفيذ وساق الولد إلى المنحر وتل الولد على الجبين وعلى عليه بالسكين لأن الله تعالى أمره. وعندما علم الله تعالى صدق الخليل فدى الله تعالى إسماعيل بذبح عظيم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله تعالى بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم يا جماعة المسلمين هذا هو الذي نحيي ذكراه ونتقرب به إلى الله في اليوم العاشر من ذي الحجة، الحادي عشر من ذي الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة، الثالث عشر من ذي الحجة. ونظرا إلى أنني سأنتهي عن الكلام فيما يتعلق بالأضاحي، أكرر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان موسرا يعني قادرا على ذبح الأضحية فلم يضحي، من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يأتي معنا إلى المسجد الذي نصلي فيه صلاة العيد. وموسر ما الذي يمنعه من أن يضحي؟ والله تعالى قد تفضل عليه وأكرمه وهو موسر واجد ليس بمعدم، لما؟ وقد علم أن هذه سنة، وأن هذا أيضا فيه إحياء لذكرى الخليل إبراهيم وإسماعيل المخلص. ثم أنه إذا ضحى غفر الله تعالى له وتجاوز عنه، وجعل الله تعالى له بكل شعرة نورا وضياء يوم القيامة. يا للحرمان، محروم الذي علم وأيسر ولم يعمل. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ثم إذا نزل عليه ضيف هذا اليوم، ذهب إلى السوق واشترى خروفا وذبح له، جاء ضيف مساء، ذهب إلى السوق اشترى خروفا ذبح، جاء آخر في خلال الأسبوع قد يذبح 5 6 7. لمن؟ فلان جواد، فلان كريم، والله ذبح لي وعمل وعمل. وإذا جاء مجال الخير والبركة واللطف والرحمة والثواب تأخر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا من باب الترغيب على فعل الخير، لأن بعض الناس كما قال القائل يدخلون الجنة بالسلاسل، توضع السلاسل على أعناقهم ويجرون حتى يدخلوا الجنة، لأنه إذا دعي هلما تعالى افعل فيه خير بركة رحمة لا يفعل، ولكن إذا ما أخذ بالقوة فعل الخير وكان هذا الخير ثوابا له وفضلا ورحمة من الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كلها تدور على هذا المعنى، إلى هذا المعنى: إذا دخل العشر أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاري. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. ما أعظم الإسلام وما أجله. الإسلام المجهول المكروه الذي لا يحرص على معرفته ولا يحرص على تعاليمه، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. هذا الإسلام تتبع جميع ما تحتاجه واحتاجه، وما كان لي فيه خير ولك فيه خير، فنص عليه ووضحه وبينه. ما هي الفائدة؟ ولما لا تأخذ من أظفارك
لا تأخذ من شعري. الإسلام يتدخل حتى في أمور خاصة، لا أقلم الأظافر في هذه الأيام، لا أحلق شعر الرأس، العامة، الإبط، ما للإسلام في هذه الأشياء؟ الإسلام صلاة وصيام وركوع وسجود وانتهى. لا، الذي يفهم هذا الكلام مخطئ، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى أن يأتي إلى العلماء، يحتاج إلى أن يدخل المساجد، يحتاج إلى ذكر الله، يحتاج إلى تطهير القلب، يحتاج إلى أن يتلقى عن سيد الخلق. أنت مأمور عبد لله وأنا عبد لله، أوامر الله تبارك وتعالى تتوجه إلي وإليك، علي وعليك أن نعرف هذه الأوامر وأن نعرف هذه النواهي. لا تقولن ما للإسلام وهذه القضايا وهذه الأمور، لا، الإسلام يهذبه، الإسلام يطهره، الإسلام يوجهك إلى الرب، الإسلام يصقلك، الإسلام يريد أن يجعلك عبدا معبدا لله تبارك وتعالى، حتى تكون وليا لله. اسمع ما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه، يقول عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى عبدا من عبادي متقيا صالحا قائما بالأوامر منتهيا عن النواهي، فليعلم أنني آذنته وأعلمت عليه الحرب. الذي يعلن الحرب الرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي أبو طرطور وطربوش ومراقع، خضرة حمرة صفرة وكشكول وعكاز، عليه ملابس بيضاء خضراء، عليه طيلسان لا ينظر يمين وشمال، لا يبيع ولا يشتري، لا يتزوج، ملازم المساجد فقط. لا، ليس هذا الولي. الولي من قال الله تعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي. أنا أريد أن أكون ولي، أنت تريد أن تكون ولي، نندرج في هذا العموم. إذن علي وعليك أن نؤمن بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وأن نعلم ما أمرنا الله تعالى به فنعمله، وما نهانا الله تعالى عنه فننتهي عنه. عند ذلك يتوجه إلينا هذا اللقب الشريف العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد هذا المؤمن المتقي فليعلم أن الله تعالى قد آذنه بالحرب. أنا أريد أن أخرج من أذهاننا ما عهدناه وما ألفناه وما وجدنا من قبلنا عليه. الولي الذي يعلم الخير، الولي الذي يخبر من غيبات، الولي الذي يعيد الضوال، الولي الذي عليه قبة، الولي. وانتهينا. إذن لا ولي إلا طوائف مخصوصة معلومة، هؤلاء هم الذين يخبرون بالغيب، وهؤلاء الذين يردون الضوال، وهؤلاء 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 ليسوا بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان، لأن الله تعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذي يدعي الغيب، الذي يخبر بالطوال، الذي يعامل الجن، الذي لا يصلي، الذي يقول سقطت عني التكاليف، الذي لا يحضر الجماعات، الذي لا يصوم رمضان، الذي يقول أن أشرب خمر، ولكن عليكم أن تعتقدوا أن هذا الخمر ليس خمر، هذا ما يبدله الله تعالى. هذا ولي، هذا الولي في بعض الكتب وفي عرف بعض الناس، وحدثني والله ثقة هو في دار الآخرة الآن، تتلمذنا وقرانا على شيخ، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو كنت أعتقد أن شيخي لو قال لي أدعو أمك فأدعو أمي لكي يطأها الشيخ، أنا أعتقد أن هذه ليست أم محرمة عليه. الله بدل زوجته، صورة زوجتي إلى صورتي، هذه هي الولاية، هذه هي الولاية التي لقنها المستعمرون. ولكن الولاية عند الله وعند رسول الله وأصحاب رسول الله والقرن الأول والثاني والثالث، وهلما جرى أنت ولي إن شاء الله، أنا ولي إن شاء الله، ولكننا نتفاوت في الولاية على قدر قربنا من الله تكون ولايتنا لله، وعلى قدر بعدنا عن الله تكون ولايتنا لله. ولايتنا ليست كولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ولا كولاية سعيد بن المسيب وغيره، وإنما على قدر صلاحنا وتقوانا وقربنا وطاعتنا واستقامتنا على مرضاته. يوما يكون وليا لله، ويوم آخر يكون ولي لله بعيد عن الله، عمل بعض الخنا، عمل بعض الإجرام، عمل بعض المنكرات، بعد عن الله، تاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى، تقرب إلى الله. ولذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال علي، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا قام بالفرائض أدى حق الله أصبح ولي، تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو عليها، إلى أن قال: إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته، أو كما قال رسول الله. ما معنى سمعه وبصره ويده ورجله؟ الله تعالى يكون سمع أحدنا، بصر أحدنا، يد أحدنا، رجل أحدنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المعنى كنت سمعه، يعني أنني أوفقه وألهمه وأرشده وأتولاه، فلا يستمع إلى ما حرمت، لا ينظر إلى ما نهيت عنه، لا يبطش، لا يمشي إلى ما حرمته. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى. لهذا يا إخوان، الولي الذي تولى الله إذا بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى خير، عمل تقرب إلى الله بذلك، لا يقولن لما، لا يقولن الإسلام تدخل في شؤوننا، كيف لا يتدخل الإسلام في شؤوننا ونحن عباد الله ونحن خلق الله، نحن عباد الله وخلقه. ولأضرب لك مثل، مع الفارق، ولله المثل الأعلى. لو مر علي مار إنسان وأنا أؤدب ولد، أقول للولد لما لم تصلي هذا العصر؟ ألا تعلم أن الله أوجب عليك صلاة العصر؟ لما أخرتها إلى أن غربت الشمس؟ لما لم تأتي إلى المساجد؟ لما وصفعته؟ مر علي إنسان وقال لي هذا لما تصفع هذا الولد؟ أقول هذا الولد ولد، أنا أريد أن أربيه حتى يستقيم على أمر الله. يقول لي لا، ليس لك حق أن تربي ولد. نحن في القرن العشرين، القرن العشرين لا يربى الولد. ليه؟ قال القرن العشرين توجد نظرية، هذه النظرية لجان جاك روسو لأمير. ماذا يقول جان جاك روسو؟ يقول لا تضرب الولد، لا تقل له هذا حرام، لا تقل هذا حلال، وإنما عليك أن توجه توجيه غير مباشر. دعه يشرب خمر، لا يصلي، لا يصوم، يعمل ما شاء، يزني، يلوط، لا تقل حرام، لا تضرب، لا، وإنما عليك أن تأتي بطريقة غير مباشرة، تهذب وتربي وتعلم، كلام تحت الأقدام. لا يقبل هذا الكلام ولا يعمل به. اسمع يا مؤمن، ماذا قال صاحب هذا القبر؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ الولد العاشر من العمر لا يرقد بجوار أختي ولا بجوار أخيه. بدأ الآن يحس، بدأ الآن يعرف، بدأ الآن يتذوق، بدأ الآن يفرق، يعرف هذه أنثى وهذا ذكر، بدأ الآن يشعر بأشياء. إذن ولو كان الأخ أخوه، ولو كان الأخ أخاه، لو كانت الأخت أخته، لا نجعلهما على فراش واحد ولا على بساط واحد. هذه لها فراش وهو له فراش. هذه تعاليم السماء، هذه تعاليم الرب، هذه هي التربية الحقة، وليس التربية جان جاك روسو ولا أمين ولا اعترافات جان جاك روسو. ولا داعي لنا إلى جان جاك روسو، فإنه يكفينا كتاب الله وما جاء به رسول الله وما جاء به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. خذ مثل، أين جان جاك روسو؟ جان جاك روسو مات على غير الإسلام فهو في النار، تربيته ما نفعته، إلى جهنم بئس المصير. ما لنا ولهذه الأمور؟ ترويد له نظرية، هيجل له نظرية، بسمارك له نظرية، تولستوي اشتغلنا في هذه الأشياء، قال تولستوي وقال هيجل وقال كارتر وقال سارتر الوجودي. أما قال الله، قال رسول الله، فهذا لعلماء الحيض والنفاس في المساجد الذين يعرفون بقول قال المصنف رحمه الله: هؤلاء دعوهم ولا تلتفت إليهم ولا تسمع ما يقولون، بل نريد نهضة حديثة، نريد تقدم. أي تقدم تقدمه المسلمون اليوم؟ أي تقدم؟ بالله عليك احصلي على أصابع العشرة هاتني ثلاثة أشياء تسمى تقدم تقدمناه في هذا العصر وفي هذا القرن. والله لا يوجد تقدم أبدا. التقدم، اسمع، الرسول توفي، تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي، خلال 30 عام فتحت بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد القبط. ما مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا وأصبحت هذه البلاد تدين بلا إله إلا الله. أبو بكر، عمر، عثمان في هذا المسجد من تراب عليه مراقع جلد، وهو الحاكم لهذا العالم كله. يأتي إليه رمزان بملابسي، شاراتي، أعلامي، نياشيني، وإذا بعمر في المسجد، والمسجد ذلك اليوم ترابي مظلم ليس فيه إلا حصباء طين البنم. أين الخليفة؟ خليفة فين يا حبيبي؟ خليفة جزيرة العرب؟ لا، بلاد العرب، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط. مصر فتحت في زمن عمر. وإذا بعمر نايم في زاوية من هذا المسجد. أين عمر؟ ما وجدوا عمر، ومعهم الهرمزان الكبير بشاراته. لا يوجد في السوق، لا يوجد في البيت، لا يوجد في أي موضع. أين ذهب؟ وإذا به في كسرى في المسجد نايم. جاءوا إليه وقد سقط الرداء عن كتفيه وهو نايم، والله رايح فيها كما يقولون 24 قيراط ولا يفكر في شيء. فوقف الهرمزان معجب ينظر، هذا عمر؟ أصلع عليه إزار ورداء، يأكل الودك الشحم، وعليه مراقع، مرة ما وجد إلا جلد فوضع الجلد موضع الرقعة. هذا عمر؟ هذا عمر؟ قال هذا عمر. عمر، أنا أبغي عمر الخليفة. قالوا هذا عمر. قال عدلتم فأمنتم، انتهى الأمر. هذه هي المدنية الحقة يا إخوان، اسمحوا لي، المدنية ما هي كرفتة ولا حلق اللحية ولا ترك الشارب يلتف بالذقن، يترك شعر قليل هنا والشارب كبير، ويأتي بهذه السابلة حتى يكون خمسة، رقم خمسة. هذه هي المدنية. وإذا ذهب إلى الخارج، أوروبا، أمريكا، ورجع يتكلم مع العجوز أمه ومع أبي ومع أخواني، الموضوع الفلاني حصل كذا وكذا، كومبريشن ويدري في شيشن. هذه الحضارة وهذه المدنية، هذه الحضارة وهذه المدنية. ماذا عملنا للإسلام؟ وما هي الخدمة التي قمنا بها للإسلام؟ بالله عليك، أدخلت في يوم ما أو علمت يوما ما رجلا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ النصارى معنا، المجوس معنا، العلمانيون معنا، الشيعيون معنا، فهل بالله علي وعليه دعونا، أمرنا، نهينا؟ ماذا فعلنا للإسلام؟ أهي الحضارة الكهرباء؟ الحضارة هذه التقنية؟ لا، هذه ليست بحضارة. الحضارة شيء آخر. الحضارة بلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الفرس، بلاد القبط، بلاد الهند، بلاد السن، بلاد إفريقيا الشمالية، بلاد إفريقيا الغربية، هذه كلها فتحت وعلمت قبل 70، بعد خلال 70 سنة من بعثة رسول الله. عقبة بن نافع فتح بلاد إفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، صحراء لوبيا، بعد ذلك عاد إلى الجنوب، وصل إلى بلاد مالي خلال 70 سنة، 71 من الهجرة. عقبة بن نافع وصل إلى صحراء النيجر، وجد كسيل بن كرمز ربط كسيل بن كرمز أسير الكاهنة البربرية بلاد البربر. بعد ذلك فرط عقبة تساهل، قام هذا الملك كسيلة ابن كرمز وقتل عقبة بن نافع، وعقبة بن نافع قبره في صحراء النيجر خلال 70 سنة. وحضارتنا اليوم ما تشاهدون وما ترون تحقيقا لقول رسول الله، فرقة، اختلاف، اختلاف، نفاق، ظلم، جور، تعدي، حسد، بغي، تبديل الحق باطل، تبديل الباطل حق. هذه سياستنا، والسياسة بمعنى الكذب. اجعل الباطل حقا واجعل الحق باطلا واظلم، فإن القوة للغالب، الغالب هو الذي معه الحق. ولو كان الأمر واضحا جليا لا بد أن نغير الحق الباطل ونجعله حق. هل وجدتم أو سمعتم أن المتحضرين ممن قبلنا وقع فيهم الاختلاف الذي وقع فينا اليوم، وقع الظلم الذي وقع اليوم، ولكن الأمر قد قاله رسول الله قبل 14 قرن لما ذهب إلى مسجد بني معاوية بن عمرو حول الإجابة، ودعا ربه بثلاث دعوات. الدعوة الأولى سأل الله تعالى ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له. وسأل الله تعالى ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يبعث الله قحط فيتهلك هذه الأمة، فاستجاب الله تعالى له. وسأل ربه جل وعلا ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يستجب الله تعالى البأس بين الأمة نفسها، بين محمد وخالد وعبد الله وعبد الكريم وصادق وحسن، وهكذا هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام، والكلام ذو شجون، الكلام ذو شجون، أنك وإني إذا صح الخبر عن رسول الله لا أقول ولا تقل الإسلام ما يتدخل في هذه الأمور، أنا على كيف وأنت على كيفك. إذا كنت خالقا لنفسك فافعل ما تشاء، وإذا كنت مخلوقا لله فأتمر لأمره وانتهي عما نهاك عنه. وعند الله تجتمع الخصوم، يوم تبيض وجوه وتسود، يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقوم، يوما يقوم الناس لرب العالمين، يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن على العاقل ما دام أنه يعلم أنه مخلوق لله، وأن أوامر الله توجهت إليه، وأن نواهي الله تعالى توجهت إليه، فليحرص كل الحرص على طاعة الله. فإذا أخطأ وإذا فعل ما فعل ولم يكن مشركا فإن مآله إلى الله جل وعلا، إن شاء الله تعالى عذبه في النار وأدخله إلى الجنة، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا إله إلا هو. إذن من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وقد ذكرت لك الحكمة في ذلك. بقي كلام، الكلام من كان له ذبح، الرسول يقول فأراد أن يضحي، أراد. وهنا نهى أن يأخذ من شعري من أظفاري. عدم الأخذ من الأظفار أو الشعر واجب. إذا لم يفعل ذلك يكون عاصيا. المسألة فيها خلاف. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، ربيعة، قال للإمام الشافعي، قال للإمام أحمد، جماعة أهل الحديث، هؤلاء يرون أن الأمر واجب، لا تأخذ لا تأخذ. البقية الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، جماعة كبيرة من أهل العلم، قالوا لا، إن أراد ترك وإن أراد فعل، ولا شيء عليه، لا شيء عليه. ما هو الدليل لما لا شيء عليه؟ الذين قالوا بأن الأمر ليس بواجب احتجوا بحديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله. الرسول يبعث بهدي إلى مكة، إما خروف أو شاة أو جملة أو إبل يهدى إلى بيت الله هديا بالغ الكعبة. العرب كانوا يفعلون هذا ويهتمون بهذا الأمر، ولهم قواعد. أنا ممن أدرك هذه القواعد، وكنا نرى هنا قبل تبارك وتعالى، فعائشة تقول: أنا كنت أفتل قلائد الهدي الذي يوضع، التي توضع على عنق الشاة، النبي بالمدينة، ويبعث الهدي إلى مكة، يبعثه معه راعي. قالت: فلا يحرم على رسول الله شيء كان حلا له. يعني يحلق شعره، يأتي أهله، يقلم أظفاره، لا يلبس إزار ورداء وينوي، لأنه ما نوى عمرة ولا حج، وإنما بعث بهدايا إلى الله، إلى بيت الله. وقلت لك ولعلك نسيت فأذكرك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشتري بعير جيد سمين بثمن غال، ويشتري حريرا أو ديباجا، فيأتي بالحرير والديباج ويجعله على البعير، ويبعث هذا البعير بحريره إلى مكة، فإذا وصل البعير إلى مكة نحر هدية للبيت، وأخذ الحرير والديباج وجعل لباسا للكعبة. هؤلاء القوم الذين عرفوا الله، الذين لازموا رسول الله، الذين علموا ما جاء به النبي حقا. اسمحوا لي اسلوبي غليظ شديد، يغفر الله لي ولكم. تعليمنا اليوم، معاهدنا اليوم، مدارسنا اليوم المهتمة بالتقنية والتكنولوجيا وغيرها، غير المعاهد الشرعية، والله لا تهتم بأمر الشريعة أبدا، والله لا تهتم بأمر الدين، لا بصلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا بتطهير قلبك ولا بتزكيتك لتكون مع ربك، وإنما هذه المعاهد التقنية والتكنولوجية والرياضية والهندسية وغيرها ما لها علاقة بما يتعلق بقال الله وقال رسول الله. أنا صريح أقول الحق إن شاء الله، ولذا أحرضك على أن تعمل عمل آخر وتبني بناء آخر لتعرف الله، لأنه يجب على العبد أن يعرف ربه وأن يعرف دينه وأن يعرف الإسلام بالأدلة. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن يبقى هكذا يأكل ويشرب وموظف ويتزوج وحلة وسيارة. ولكن تعال يا أخي، كم فرائض الوضوء؟ كم فرائض الصلاة؟ الصلاة ما الذي يبطلها؟ الصيام ما الذي يبطله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أنا أدخل للحلقة وإذا بفضيلة الشيخ صالح يتكلم على معنى لا إله إلا الله. الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. نعم، كثير من الناس لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. اسمعوا يا إخوان، ورزقي على الله. لا إله إلا الله ليس كما نفهم لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله، لا، وإنما معنى لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، يعني أن العبادة خاصة بالله. الإله بمعنى المعبود، هذا مصدر مأخوذ من آله يأله يعني عبد يعبده. فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق إلا الله هو المعبود الحق، وكل ما يسمى عبادة لا تصرفه لا تفعله إليه، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لجميع الأمور، هذا أمر يجب علينا أن نعتقده، ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا أقول لأخي المسلم، يا أخي اعلم أن كثير من معاهدنا في بلادنا الإسلامية والله ما تخرج لنا إلا رجل أكال شراب نوام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما إنسان يعرف الرب يعرف النبي، هذا أمر إن وفقه الله تعالى تولى أبوه ذلك، أو تولى إمام الجمعة، أو تولى عالم من العلماء. وقد تركنا العلماء وهجرنا العلماء ولا نأتي إلى المساجد حتى نسمع، بل إن الإذاعات حريصة معنية بتعليمنا ما يتعلق بالدين، ولكن شغلنا ما لا أقول. أو أقول ما قلت رزقي على الله، شغلنا الهوى، شغلتنا الملاهي، شغلتنا الدنيا، شغلنا الكرتون، شغلنا الفيديو إكس، شغلنا السينما والبلاد والمسرح والماخور والمابور حتى نلقى الله على ذلك. فإذا لقي العبد ربه على ذلك فيا خيبتا يا خيبتا يا خيبتا. إن الله تعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لكن الله تعالى يقول واصفا لهذا الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. بالله عليك أخي المسلم، هل علمت امرأتك أمور دينها أم أولادك؟ هل تفقدتها في صلاتها، في عقيدتها، في حيضها، في نفاسها، فيما يوصلها إلى ربها؟ هل زفت إليك وهي على خير ما يرام فيما يتعلق بأمور الديانات؟ لا، هذا عرض وهذا شيء لا داعي إليه. أنا يهمني أن تكون لها دخل اليوم حتى تعينني في أمور الأولاد والحياة، هذا الذي يهمني فقط، تشتغل معي، وإلا أنا ما أبغي واحدة غير متعلمة. يا ليت يا متعلمة، تعليم جيد، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه لتتعلم، ولكن نريدها أيضا أن تلجأ إلى الله، أن تعود إلى الله، أن تركع لله، أن تسجد لله، أن تربي لنا أجيالنا وأولادنا على مرضات الله. فإن الأمة مدرسة، إذا هذبتها علمتها هذبت شعبا طيب الأعراقي، هكذا قال الشاعر. وأما أنها تترك هكذا، همها الملابس، همها الخروج، همها الفستان، همها الطعام، ولكن لا هم لها في ربها، في دينها، في نبيها. هذا التعليم ليس بتعليم صالح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إذن الأمر ليس واجبا، ولكن لا ينبغي للعبد أن يفرط في تحقيق هذا الأمر. يعني إذا دخل العشر كف عن تخليم الأظفار، عن حلق الإبط، عن حلق العانة، عن إزالة الشعر، حتى يكون الغفران شاملا لجميع أجساد جسدك وأعضائك. هذه أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كلها تعود إلى أم سلمة. آخر الأحاديث قصة بسبب ذكر هذا الحديث، أورده أوردها الإمام مسلم. رجل يسمى عمرو ابن مسلم دخل حمام، الحمام الموضع الذي يوقد فيه النار ويحمى الماء ويدخل الناس فيه حتى يزول بعض الثقل من الجسد. الحمام معلوم يا أخي من زمان. فلما دخل الحمام وإذا بناس يطلون يأتون بالنورة والطلاء يزيلون الشعر، فكان بعض الناس ينكر عليه، لما تطلون وقد دخل العشر الأوائل من شهر الحجة؟ نحن سمعنا سعيد بن المسيب يكره وينهى، إذا قيل سعيد بن المسيب في المدينة خلاص أكبر شيء، سعيد بن المسيب انتهى، عالم صالح جليل سيد التابعين. بنى الوليد هذا المسجد، الوليد بن عبد الملك، ودخل الوليد بن عبد الملك هذا المسجد ينظر، لأنه أتى بروم وأتى بفسيفساء وأتى بمرمر وأتى بعمال من الروم، بنوا مسجد رسول الله. وصل إلى المدينة يريد أن ينظر، أخلي المسجد، لكن في واحد شايب، واحد صالح، واحد تقي يسمى سعيد بن المسيب، أيخرج من المسجد؟ لا يقوى أحد أن يقول له أخرج. دخل المسجد، وقف على سعيد بن المسيب، من هذا؟ قالوا هذا سعيد بن المسيب. فاضطر الخليفة والوالي أن يسلم عليه،